قال بلغنا أو بعثنا عمر بن الخطاب. وعمر رضي الله عنه هو الفاروق عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة العدوي، أمير المؤمنين، أول من لقب بأمير المؤمنين الفاروق، الذي أظهر الله سبحانه وتعالى به الإسلام. توفي سنة 23 من الهجرة. قال بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا، أي خرج معنا لكي يودعنا. التشييع هو الخروج مع الضيف لتوديعه إكراما له، إلى موضع يقال له صرار، وهو بناحية المدينة. فقال أتدرون لما مشيت معكم؟ وهذا السؤال وهذا الخروج من عمر رضي الله عنه هو أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أساليب من الأساليب التي يحفظ بها العلم. فإن العالم إذا قرن روايته أو حكمه بفعل قد يتذكر به، فهذا من أسباب حفظ العلم، هذا من أسباب حفظ العلم. وذلك قال أتدرون لما مشيت معكم، فكان جوابهم رضي الله عنهم لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار، لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. وهذا فيه بيان فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أصحابه، وكذلك فيه بيان فضل الأنصار رضي الله عنهم. فقال عمر رضي الله عنه بيانا لأجل الأمر الذي جعله يخرج معهم، فقال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لمن شاي معكم. فهو خرج رضي الله عنه معهم لأجل أن يحدثهم، وممشاه معهم جعله سببا لحفظهم للحديث الذي سوف يحدثهم به. قال إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز، والهزيز هو صوت غليان القدر كهزيز المرجل، والمرجل هو إناء يغلى فيه الماء، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم. إذا رآكم، ويريد بذلك أهل الكوفة، إذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مدوا إليهم أعناقهم واستشرفوهم وأرادوا أن يسمعوا منهم، وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم. أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فيه ما بوب عليه المصنف رحمه الله تعالى من التوقي في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم أنا شريككم، يعني شريككم في الأجر إن شاء الله. وهذا الحديث فيه ما مر معنا من ذكر التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التورع في الحديث، وقد انضاف هنا إلى ذلك ماذا؟ أمر آخر، وهو أن أهل الكوفة في ذلك الزمان كان لهم انشغال بكتاب الله سبحانه وتعالى، فأراد عمر أن يبقى ذلك الانشغال. وقد سبق التنبيه على أن ما لو كان هنالك حاجة إلى ذكر شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لابد من ذكر الحديث، لأن هذا فيه بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إليه. هذا الحديث فيه فوائد على اختصار، ففيه من الفوائد فقه عمر رضي الله عنه في الدعوة، وفيه بيان لطريق وسبيل من سبل الدعوة والتعليم. كما في قصة ابن عمر قال أخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهذا الأخذ بالمنكب ما نسيه رضي الله عنه، ما نسيه رضي الله عنه، واضح؟ فقد يكون هنالك شيء من الفعل الذي يكون به سبب لحفظ الحكم أو حفظ الحديث، وفيه أيضا في هذا الحديث أيضا فيه فضل الأنصار كما تقدم، وفيه فضل الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حفظ حديث العالم، وفيه حفظ اختيار العالم، اختار الذي يختار وترجيحه، وفيه فضل السابقين من أهل الكوفة قبل أن تدخل عليهم البدع والمحدثات، وفيه فضل التأثر بكلام الله سبحانه وتعالى، وفيه ما بوب عليه المصنف من التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أهمية الاستشراف إلى ما عند العلماء من العلم. قال فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم، وفيه الحرص على ما عند الصحابة رضي الله عنهم من الفقه، وهو أمر مهم. نعم تفضل.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد أنه قال صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد.
نعم ذكر هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار تقدم ثقة أخرج له الجماعة، وعبد الرحمن وابن مهدي ثقة إمام حافظ أخرج له الجماعة. قال حدثنا حماد بن زيد هو ابن درهم أخرج له الجماعة ثقة ثبت. عن يحيى هو ابن سعيد الأنصاري ثقة ثبت أخرج له الجماعة. عن السائب بن يزيد الكندي صحابي أخرج له الجماعة. المناسبة أنا ما أدري إيش ذكرت عن قرضة، قلت صحابي وقلت تابعي، صحابي قرضة بن كعب الذي مر في الحديث الذي قبل الأثر الذي قبله. طيب عن السائب بن يزيد الكندي صحابي أخرج له الجماعة قال صحبت سعد بن مالك. سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو آخرهم موتا رضي الله عنه. قال صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. وهو كما ذكرنا ليس هذا من باب ترك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الزهد فيه، وإنما هو من باب التوقي والورع في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا مع ما جاء عنه في قوله صلوات الله وسلامه عليه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد مر معنا تفصيل ما يتعلق بهذا في المجلس الماضي والله أعلم. نعم.
باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى أنهم قالوا حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم
قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى أنهما قالا حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولد النار. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن انس من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا أبو حيدمة زهير بن حرب قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار أنهما قالا
إذا قلت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال دون قولك أنهما، لكن إذا قلت عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار أنهما قال. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن سداد أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال قلت للزبير بن العوام ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلان وفلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه منذ أسلم ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا سهيل بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم. ذكر بابا التغليب في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا باب معقود في بيان التغليظ في من أو في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتغليظ هو التشديد، واختار المصنف رحمه الله تعالى أن هذا التشديد إنما يكون على من تعمد الكذب على 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعمد الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه خطير، ومثله بل أبلغ عنه الكذب على الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وهذا الكذب بالغ في القبح، وذلك أن هذا الكذب متعلق بالتشريع وبالأحكام وبالإخبار عن الله عز وجل وعن حكمه تبارك وتعالى، ولذلك جاء التغليظ والتشريع فيه على من كذب على الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لتعلق الأمر بأحكام الله سبحانه وتعالى أو الإخبار عن الله عز وجل أو الإخبار عن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكان هذا التغليظ لأجل هذا السبب العظيم، ومنه تعلم قبح الكذب. والكذب وحده قبيح، فكيف إذا ضاف الكذب إلى الكذب، إذا انضاف إليه الكذب على الله سبحانه وتعالى أو الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن الكذب طريق إلى جهنم والعياذ بالله سبحانه. قد قال صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، وتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم ويتحرى، ففيه نوع تحر وتقصد للكذب والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا الكذب في الحديث عن الناس أو مع الناس فيما لا تعلق له بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان هذا فيما يتعلق بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا الكذاب المذكور في الحديث هو الذي يقابل الصديق، والذي يقابل الصديق، ففي الصدق قال: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالله سبحانه وتعالى يوفقه ويهديه ويسدده لأجل صدقه، لأجل صدقه، وهنا صدق مع الله سبحانه وتعالى وصدق مع الناس، ويقابله كذب على الله عز وجل وكذب على رسوله أو على الناس والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ذكر رحمه الله تعالى عدة أحاديث تحت هذا الباب، وذكر أحاديث متقاربة في الألفاظ متفقة في المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو حديث متواتر، حتى زاد ذكر بعض أهل العلم أن رواته من الصحابة قد زادوا على 200، وفيهم 10 المبشرون بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. وقد تناقل الصحابة رضي الله عنهم هذا الحديث، وأكثر روايته وذكره لخطر الشأن في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أغلظ الشأن في ذلك كما سيأتي في الباب الذي بعده، على من لا يعلم ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ومنه تعلم سبب إقلال الرواية من الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقارن ذلك بحالنا اليوم من كثرة الكلام وتصدر المجالس وحب الظهور وحب الإكثار من الحديث، فليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم الخشية كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ذكر أحاديث تحت هذا الباب، فمنها ذكر حديث أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله، وهو كما تقدم ثقة أخرج له الجماعة إلا الترمذي، وسويد بن سعيد صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن، يعني إذا قيل له هذا حديثك يقول نعم. وعبد الله بن عامر صدوق أخرج له مسلم وابن ماجه، عبد الله بن عامر بن زرارة، وإسماعيل بن موسى الفزاري صدوق يخطئ، وابن ماجه رحمه الله تعالى له في هذا الحديث 4 شيوخ قرنهم سويا رحمه الله تعالى. قالوا: حدثنا شريك هو ابن عبد الله القاضي صدوق يخطئ كثيرا وقد تغير منذ ولي القضاء. عن سماك وهو سماك بن حرب أخرج له مسلم والأربعة والبخاري تعليقا، صدوق تغير بأخرى وروايته عن عكرمة مضطربة. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي ثقة قليل الحديث أخرج له الجماعة عن أبيه وقد تقدم وهو عبد الله بن مسعود ابن أم عبد رضي الله عنه الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب عليه رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من هنا شرطية وهي أيضا موصولة، هي أيضا اسم موصول شرطية فهي أداة الشرط، فإذا وجد المشروط من كذب علي متعمدا فجواب الشرط فليتبوأ مقعده من النار، وهي أيضا كما ذكرنا اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم بمعنى الذي يكذب علي متعمدا أو الذي كذب علي متعمدا، فما جزاؤه وما مصيره، فليتبوأ أي فليتخذ له مقعدا من نار جهنم والعياذ بالله سبحانه. وذكر بعد ذلك حديث علي رضي الله عنه من طريق عبد الله بن عامر بن زرارة وقد تقدم وإسماعيل بن موسى أنهما أو قالا حدثنا شريك عن منصور بن المعتمر السلمي أخرج له الجماعة ثقة ثبت. عن ربعي بن حراش عابد مخضرم ثقة الغطفاني أخرج له الجماعة. عن علي رضي الله عنه وقد تقدم أمير المؤمنين توفي سنة 40 مقتولا رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار. والشيء بالشيء يذكر لكي يتبين هذا الحديث، فقولنا الكذب الأصل فيه أنه الإخبار بخلاف الواقع، سواء كان على سبيل القصد أو على سبيل السهو، هذا كله كذب. الكذب هو الإخبار على خلاف الواقع سواء كان على سبيل القصد أو على سبيل السهو. وهذا التعريف للكذب تنبني عليه مسألة الكذب في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد اختلف أهل العلم هل الكذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما كان عمدا فحسب هو الذي يدخل في هذا الحديث، أو أنه يدخل في هذا الحديث ما كان عمدا وكذلك ما كان سهوا، والذي يظهر أنه يدخل فيه ما كان عمدا، قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالذي يقصد بهذه الأحاديث إنما هو من يتقصد ويتعمد الكذب على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نذكر شيئا من المسائل لترادف الأحاديث في المعنى متعلقة بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولى المسائل هي التي ذكرناها، وهي أن المراد بهذه الأحاديث هو من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وثاني هذه المسائل أن أهل العلم قد اختلفوا في من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه فاسق مردود الشهادة والرواية، مستحق للعقوبة والتعزير من ولي الأمر. وذهب قلة ومنهم الجويني، أبو محمد الجويني، ليس أبو المعالي، أبو محمد الجويني من الشافعية، وكذلك بعض الحنابلة، ومنهم أبو الفضل من الحنابلة، ذهبوا إلى أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عامدا قاصدا فإنه كافر والعياذ بالله سبحانه. والأظهر هو الأول، وهو ما عليه جمهور أهل العلم وعامتهم، من أن الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عامدا أنه فاسق مردود الرواية والشهادة، مستحق للعقوبة. المسألة الثالثة، وهي في من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبطال حكم، في إبطال حكم ثابت، في إباحة حلال أو تحريم، في المعذرة، في إباحة حرام أو تحريم حلال. مسألة ثالثة، في من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عامدا في إباحة محرم أو تحريم مباح، فهذا الحكم فيه قولا واحدا أنه والعياذ بالله كافر بالله العلي العظيم. وهو داخل في قول الله عز وجل: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم الطائي: يا رسول الله، والله ما كنا نعبدهم. عدي كان نصرانيا رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم، يعني عدي كان نصرانيا ثم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليسوا كانوا إذا أحلوا لكم الحرام أطعتموهم، وإذا حرموا الحلال أطعتموهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. فهذا من هذا ومن جنسه، فمن كفر أو من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا يقصد بكذبه إباحة المحرم أو تحريم المباح، فهو والعياذ بالله سبحانه وتعالى قولا واحدا كافر بالله العلي العظيم. المسألة التي تليها في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى، وقد تقدمت معنا هذه المسألة ونعيدها هنا، وهي في أن من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما بما يحيل اللفظ عن معناه، عالما بما يحيل اللفظ عن معناه، وعالما بما يرادفه، عالما بفقه ما يروي، فإنه لا بأس بروايته في المعنى، وهو الذي استقر عليه عمل أهل العلم، هو الذي استقر عليه عمل أهل العلم، وإلا فقد كان جمع من السلف عليهم رحمة الله تعالى يكرهون الرواية بالمعنى، وممن اشتهر عنه ذلك محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. المسألة التي تليها هي مسألة اللحن في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللحن في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللحن في الرواية يراد به تغيير حرف أو تغيير تشكيل حرف، يفتح المرفوع ينصب المرفوع ويرفع المنصوب ويجر المرفوع وهكذا، أو يغير حرفا، أو يبدل حرفا بحرف ويقدم حرفا على حرف ويصحف في الرواية، فهذا إن كان عامدا فحكمه حكم ما تقدم من الكلام عليه، وإن كان ساهيا عن ذلك فهو من الخطأ المردود المعفو عنه والله أعلم. ولكن أهل العلم قد تكلموا على مسألة وجوب تعلم علم النحو لكي لا يلحن الإنسان في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بابه ليس في هذا الموضع. فهذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب والتي لعلها تجمع كثيرا من مسائله المتعلقة به، ونذكر الآن إن شاء الله بعض التعليق على بعض الروايات التي معنا. في حديث علي قال: لا تكذبوا، فجاء النهي مع الخبر أو مع الفعل المضارع ليفيد ذلك حرمته على الدوام. لا تكذبوا، علي فإن الكذب علي يولج النار أي يدخل النار. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري أخرج له الجماعة ثقة ثبت فقيه. عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب بن الزهري أخرج له الجماعة ثقة فقيه عالم. عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج له الجماعة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وهو ثقة ثبت أخرج له الجماعة إلا الترمذي، وهو قد أكثر عنه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. قال: حدثنا هشيم، هشيم هو ابن بشير السلمي ثقة ثبت أخرج له الجماعة لكنه كان كثير التدليس وكثير الإرسال. عن أبي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي، أبو الزبير المكي ثقة كان مدلسا أخرج له الجماعة وحديثه عند البخاري مقرون بغيره. عن جابر هو ابن عبد الله بن حرام ابن عمرو بن حرام وقد تقدم رضي الله عنه الأنصاري أخرج له الجماعة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي ثقة ثبت أخرج له الجماعة. عن محمد بن عمرو صدوق أخرج له الجماعة. عن أبي سلمة هو قيل إن اسمه وكنيته واحد ابن عبد الرحمن بن عوف أخرج له الجماعة. عن أبي هريرة وقد تقدم من تقول، التقول هو أن تجعل أو أن تسوق لفظا وتنسبه إلى غيرك، هذا هو التقول. وقد يطلق التقول ويراد به نسبة ما لم يقله القائل إليه، نسبة ما لم يقله القائل إليه. قال: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وهو بنفس المعنى. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن يعلى التيمي الكوفي ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن محمد بن إسحاق بن يسار إمام المغازي صدوق مدلس أخرج له البخاري تعليقا ومسلم في المتابعات والأربعة. عن معبد بن كعب الأنصاري أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربيعي رضي الله عنه أخرج له الجماعة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر، يعني منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في مسجده: إياكم وكثرة الحديث عني، إياكم وكثرة الحديث عني. فمن قال علي ما فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا. هذا الحديث فيه النهي عن ماذا؟ عن كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيه النهي عن كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه التنبيه على أن من أراد أن يحدث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحدث إلا حقا وصدقا عنه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار العبدي ولقبه بندار، أخرج له الجماعة. قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر الهذلي، أخرج له الجماعة. قال: حدثنا شعبة أبو بسطام شعبة بن الحجاج العتكي أمير المؤمنين في الحديث، أخرج له الجماعة. عن جامع بن شداد ثقة أخرج له الجماعة. عن عامر بن عبد الله بن الزبير ثقة عابد أخرج له الجماعة. عن أبي عبد الله بن الزبير بن العوام أول مولود في الإسلام في المدينة، ولي الخلافة 9 سنين، قتله الحجاج مصلوبا رضي الله عنه وأرضاه، قتل شهيدا 73 من الهجرة. قال: قلت للزبير بن العوام، يعني والده، يعني والده زبير بن العوام بن خويلد الأسدي أحد العشرة المبشرين بالجنة، ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا. يسأل الابن والده: ما لي أراك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا مثل فلان وفلان. تقدم معنا أن عبد الله بن مسعود كان قليل الرواية أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في أثر عمرو بن ميمون حيث قال: ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه، قال: فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أيضا ابن مسعود رضي الله عنه قليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يفيد أن الزبير رضي الله عنه كان أقل رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود رضي الله عنه وغيره ممن ذكرهم عبد الله، قال: وفلانا وفلانا. قال: أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، لم أفارقه لا بكفر ولا بترك صحبة ولا بمفارقة مكان ولا محل، فكان معه في المدينة وأيضا في مكة منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث. قال: حدثنا سويد بن سعيد وهو الحدثاني صدوق عمي فصار يتلقن. قال: حدثنا علي بن مسهر ثقة له غرائب، أخرج له الجماعة. عن مطرف هو ابن طريف ثقة فاضل، أخرج له الجماعة. عن عطية هو ابن سعيد أو ابن سعد العوفي صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا، أخرج له البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي سعيد سعد ابن مالك بن سنان الخدري، أخرج له الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. هذه الأحاديث بجملتها، ونقف هنا والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.